ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد حديثي معكم في هذه الجمعه الطيبه حديثا تربويا بعض الشيء اقصد منه تربيه النفس اولا ثم من اراد ان يدخل معي في هذه الدائره فلنتشرف به جميعا ولما لا فاذا اراد الانسان ان يؤدب نفسه اولا يكون في غمار المتادبين وهذا الغمار مضره عظيمه جدا لا ينتقي لها الا من اراد الله عز وجل به خيرا كنت قد تحدثت ذات مره في احدى الجمع تحت عنوان ثقافه الاعتذار وقلت آنذاك أن هذه الثقافة لا بد أن تكون موروثا عند المسلمين لأن كثرة الاعتذار لا تصيب صاحبها بالذل كما نسمع من كثير من الناس ولهذا تذكرت اليوم عندما حددت أن أتحدث تحت عنوان الرجوع إلى الحق فضيلة وهذه الجملة التي لطالما نسمع تردادها والتذكر بها إلا أنها فعليا قد لا تكون موجودة بالأخص في دائرة من يدعي أنه ملتزم بدين الله عز وجل وعندما أقف على هذه الكلمة الادعاء وهو الكذب والزور وغير مراد الحقيقة أتذكر دائما أن اللغة العربية فرقت بين الالتزام والإلزام كلمة الالتزام هي ما ينبع من داخل الإنسان إلى خارجه أما الإلزام بالعكس فما يأتي من خارج الإنسان إلى داخله وكأن فقه اللغة العربية يستخدم كلمة الإلزام في الإرغام أن يكون الإنسان مرغما على شيء فهو ملزما به بخلاف ما يكون الإنسان نابع من داخله لأنه يكون ملتزما بدين الله عز وجل أنا أخاطب خاصة من يسمون بأهل الصحوة وعامة كل المسلمين لأن كثير من الناس الآن لا يحب أن يرجع إلى الحق مع علمه به بالتفتيش في كتب السير وجدت أن هذه الصفة وهذه المنطقة تمثلت في كفار مكة الذي نزل فيهم تقريبا ثلث القرآن الكريم يذمهم ويوبخهم ويندد بأفعالهم إلا أنهم كانوا يرجعون عند الحق كلنا نحفظ قصة إسلام عمر رضي الله عنه وكيف أسلم هذا الرجل الذي كان عمر في الجاهلية يفتخر بفعله لتبديل أفعاله إلى إسلامه حينما كان أيام إمارته وخلافته يروي علي رضي الله عنه قال أمير المؤمنين أنا أكثرهم حسنات فقلت اطلع امير المؤمنين على اللوح المحفوظ فقال لا بل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم المتحدث بعمر رضي الله عنه يقول: من أسلم وأحسن إسلامه بدلت سيئاته بحسنات، وأنتم تعلمون من كان عمر. تحت هذه الجملة نقف: وأنتم تعلمون من كان عمر. بعض الروايات تقول ابن إسحاق: ما ترك عمر نذيرا إلا فعلها، نزلت فيه وقت البنات الذين يئدون بناتهم في صغرهم، كان شارب للخمر، كان قاطع على الطريق، كان قاتلا بدون سبب، كان وكان. حكي عن عمر امورا كثيره تكفينا وصفه عن نفسه: وانتم تعلمون من كان عمر. هذا الرجل الذي كان يقول: انا اكثركم حسنات، لانه بالتبعيه كان اكثر الناس خطايا، الذي تقلد سيفه ذات مره وشحد همته على انه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقابله رجل يسمى نعيم بن عبد الله: الى اين يا عمر؟ فقال: ساقتل هذا الصالح. من هو هذا الصالح؟ قال: محمد. قال: ارايت ختم زوج اختك؟ ختم سعيد بن زيد بن عمرو بن عمي. وماذا به؟ قال: اسلم هو واختك فاطمه بنت الخطاب. وكأن عمر نزل عليه الشر كله، فذهب إلى بيت سعيد. لما طرق الباب كان عندهم خباب من الأرض يقرئهم ما نزل حديثا من القرآن الكريم. هذه القصة، تخيل معي عمر رضي الله عنه بهذه الصورة التي تحول من حال إلى حال، ذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن بني هاشم لن تتركه وسيقتل إذا تعرض للنبي بأذى. وكان قبله بأيام أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو حمزة الذي لقب بصائد الأسود، حمزة رضي الله عنه، وكان في صحبة ابن أخيه وأخيه في الرضاعة، أن حمزة رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أصر عمر أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ما كينونة هذا الرجل؟ ما وصف هذا الرجل؟ لكن لما ذهب وسمع همهمة في بيت أخته فاطمة بنت الخطاب، وكانت الهمهمة هذه خباب من الأرض رضي الله عنهم أجمعين يقرئهم آيات نزلت من سورة طه، ومع ذلك أصر عمر أن يدخل ودخل، فاختبأ القوم إلا فاطمة، لأنها كانت في الجاهلية أحب النساء إلى أخيها عمر رضي الله عنه، فلعل محبة أخته تبعد بعض الذي كان سيكون منهم على زوجها ابن عمه وعلى خباب رضي الله عنهم اجمعين. وكان ما كان، قصه يحفظها الصغير والطفل الكبير. الشاهد لما هدأت نفس عمر واراد ان يقرا، رفضت اخته ان يمس هذه الصحف التي راها قدرا في بيت اخته، فتوضا رغم ان الوضوء من الكافر لا محل له ولا وجود له، لكن أخته على حد ظنها أنها لو توضأ سيتطهر حتى يلبس هذه الصحف، وكان فقرأ صدر السورة: طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشقى. هذه الآيات التي نزلت كانت سببا في تحويل عمر من الظلمات إلى النور، كانت سببا في تحويل عمر من جاهلية جهلاء محضة إلى إسلام يلقب فيه بأنه الفاروق، لأنه يفرق بين العدل وبين غيره. عمر رضي الله عنه الذي تحول ببضع آيات كيل آيتان كيل ثلاثة، وأغلب الروايات كيل أربع آيات، يتحول بها حتى إذا رأى مناما معينا يفسره النبي صلى الله عليه وسلم، لما رآه يشرب اللبن ويعطي فضله لعمر قال: هذا الدين، أي فضل الدين الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عمر. حديث مسلم: مناقب عمر جمعها أحمد رضي الله عنه الإمام أحمد في كتابه مناقب الصحابة في أكثر من 40 صفحة تقريبا، ورد أحاديث في مناقب عمر. أي خشوع وأي رجوع إن صح التعبير إلى الحق عندما تسمع الحق. عمر يسمع الحق فيتحول من حال إلى حال، يتحول من حال إلى حال. سمعت أنت آيات طه هذه، ماذا فعلت بها؟ يا جلست تتناقش وتتسامر، هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لما يذكر علينا طه نقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا ما وصل إليك عندما سمعت طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مع أنك لو فتحت أي كتاب موجود في التفسير لم تسمع هذا الهراء الذي تتناقش به الآن، وتدعي زورا وبهتانا أن الحروف المقطعة لهذه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سبعية من إحدى القراءات السبع، وهي متبعية من العشر المتواترة. يقف صاحبها جعفر على الحرف طاء هاء، يقولون علماء التفسير ما وقف جعفر على الحرفين إلا لينبه أنهما ليسوا بمتصلين، أي ليست كلمة واحدة طه، ولكن أنت ادعيت أنها كلمة واحدة وادعيت أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم وتركت المعاني التي من ورائها. القرآن المكي ورد فيه في بدايته صورا بالحروف المقطعة في القرآن الكريم، والحروف المقطعة في القرآن الكريم من نزولها إلى الآن بل وإلى قيام الساعة يتفق العلماء على أن ليس لها معنى، ليس لها معنى تماما. لماذا وردت في كتاب الله عز وجل؟ لماذا أنزلها الله سبحانه وتعالى؟ السؤال الأهم، هل يوجد في كتاب الله عز وجل من لا معنى له؟ ما لا معنى له؟ اللغة العربية عامة تراكيب واستعمالات. تراكيب تقول أحمد مركب من ألف وحاء وميم ودال. طب ماذا يعني استعمال أحمد؟ إذا استعمل اسما دل على مسمى معين، أحمد فلان هذا فلان أحمد. وإذا وجدت على صيغة مبالغة استعملها بعض العلماء من العربية والعربية القدامى أن يكون هذا أكثر الناس حمدا، يسمى أحمد ويوصف بالحمد ويوصف بكثرة الحمد. تراكيب واستعمالات، قد يكون التركيب لا معنى له، أما الاستعمال له معاني كثيرة جدا، وهذا هو المتفق عليه عند المفسرين. يقول قد تكون هذه الأحرف لا معنى لها من تراكيبها طاء وهاء، لكن إذا ذكرت تستعمل في ماذا؟ كأداة النداء، أداة النداء ياء، الياء والألف كلنا نستعملها. إذا أردت أن تنادي على زوجتك، على ابنتك، على ابنك، على صاحبك، على يا فلان، ما معنى كلمة يا؟ تقول أداة نداء. هل أداة النداء هذه معنى للتركيب؟ قالوا لا، أداة النداء هذه استعمال لهذا التركيب، أي يستعمل هذا الحرف يا مع الألف يا بهذه الصور للمناداة. لماذا للمناداة؟ قالوا دائما أهل العربية عندما يسمعون تراكيب لا معنى لها تسترق أسماعهم لمراد من يتكلم، ماذا يريد أن يتحدث؟ ولذلك قالوا بالإجماع تفيد الانتباه، تفيد الانتباه. فإذا سمعت ألف لام ميم تنتبه، ماذا يريد المتكلم من هذه الأحرف التي لا معنى لها تركيبا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولذلك لما تعلم أن هذه الأحرف المقطعة ما نزلت في كتاب الله عز وجل إلا بعد أن تعاهد الكفار لا تسمعوا إلى هذا القرآن والغوا فيه لعلهم يفلحون، وكانوا يسترقون السمع عند بيت الأرقم بن أبي الأرقم، بمعنى يترصصون الجدران حتى يستمعون للقرآن، لأن القرآن لما علم الله عز وجل وهو أعلم أنهم تعاهدوا على ألا يسمعوا له وأن يلغوا فيه عندما يسمعونه، وهكذا بدأ يصرف انتباههم، فنزلت الآيات التي كانت فيها الأحرف المقطعة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى باب السورة تنتبه رغم أنفك، لأن الفطرة الداخلية للإنسان تجذبه للمعرفة، تجذبه لأن يعلم، تجذبه لأن يبعد عن الجهل. إذا سألت إنسان الآن هل تعلم شيئا عن كذا؟ يستحي أن يقول لك لا أعلم، وهذه من الطامات في دين الله عز وجل، لكن هذه من الفطرة. لو سألته هل تربي الدجاج؟ نعم أعلم رب الدجاج، وأفعل فيها كذا وأعمل فيها كذا والحاصلة فيها كذا. أي سؤال عنده له إجابة، فلا بد أن يجيب، لأن الفطرة تنفي الجهل وتحب العلم. فإذا سمعت بعض الأحرف التي في تكوينها لا تفيد شيئا تنتبه رغم أنفك، تنتبه رغم أنفك لترى ما مراد هذه الأحرف، لماذا تكلم بها الله عز وجل، لماذا أنزلها في قرآنه. ولذلك دبر كل آيات نزلت فيها أحرف مقطعة فيها أمر عظيم. في 19 سورة في كتاب الله عز وجل ستجد أن ما من سورة بدأت بحرف أو بحرفين أو بثلاثة أو بأربع نزلت قبل سورة طه سورة مريم، وبدأت سورة مريم بأحرف مقطعة، لكن جاء فيها عظم أمر أن تلد امرأة بلا رجل، أمر كان غير معهود تماما، رغم أنهم كانوا يعلمون أن هناك رجلا ولد بلا امرأة ولا رجل وهو آدم عليه السلام. إلا أن الفترات يفتر فيها حال الإنسان فينسى هذا الأمر، فجاء ليذكرهم كما كان آدم عليه السلام بلا أرض، هذا هو عيسى أيضا عليه السلام بلا أرض. فكرم الله عز وجل عيسى عليه السلام، وكرم مريم عليه السلام، وكرمهما في كتابنا، بل وسمى سورة بأكملها باسمها صلوات الله وسلامه عليها وعلى ابنها عيسى عليه السلام. جاءت بعد أحرف مقطعة أربع أحرف، بدأت بها السورة ليبين أن الله عز وجل ما أورد بنية مكونة من أحرف في كتاب الله عز وجل إلا وتستعمل. وهذا هو إعجاز القرآن الكريم، لو أنه اقتصر على التراتيب التي وردت لفهم في وقت نزوله فقط، ولكن ترك استعمال القرآن الكريم عصريا، تسمعه اليوم وكأنه نزل الآن، تسمعه غدا وكأنه نزل الآن، تسمعه بعد غد وكأنه نزل الآن، هكذا تركنا هذا كله وبدأنا نبحث طه اسم من أسمائه أم لا، ورأينا المجادلين يجادلون في هذا الأمر من جراء أنه ربما يأخذ أجرا بذلك، لعل لو كانت نيته صالحة يهدر عند الله عز وجل، لكن الأمر ليس صحيحا. فإن اسم من أسمائه، بل ونسمع نبينا أنا كذا كذا، أنا الماحي، أنا العاقب، أنا الحاجب، أنا كذا، ما ذكرنا أنا طه. ولماذا اخترت طه؟ فإن ألف لام ميم، فإن الحواميم التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بلب القرآن، لب القرآن، ما هي يا رسول الله؟ قال الحواميم. حميم أصبر لو كانت بهذه الصورة، لكن ما في فاضل ومقتول في كتاب الله سبحانه وتعالى. إن تعلمت كيف تستعمله، كيف تستعمله؟ استعمال آيات الله سبحانه وتعالى ستكون على مجرى واحد بطريقة واحدة يحدده لك الشرع الحقيقي. أما أنت في نفسك تحدث أمرا ما أنزل الله به من سلطان فسيكون مرده عليك. عمر رضي الله عنه تحول بمجرد سماع هذا الأمر، ما شغل نفسه بطه اسم من أسماء الله عز وجل أو لا، لكن هو نظر إلى ما تفعله قريش في أحد أبناء العظام محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقب بالصابر الأمين، نزل عليه القرآن ليكون ساحرا وغاويا وطاردا أهله ومفرقا بين المرء وأهله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلما ربط بين حال محمد وبين حال نزول القرآن وصل به الأمر أنه أسلم، حتى لما رأى خباب بن أردة خلف السفر التي كان من خلفها تغير وجه لون عمر، قال يا عمر لعلك أصابتك دعوة محمد بالأمس، فإنه قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين وكنت أنت أحدهم، قال من الثاني؟ قال عمر بن هشام أبو جهل. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأعز الله عز وجل الإسلام بعمر رضي الله عنه وأرضاه. أنت الآن تقرأ كتاب الله عز وجل، هل ترجع للحق؟ قلت في بداية كلامي أن الرجوع للحق شيمة من شيم الكفار يوم بدر، يوم أن غرر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عين قريش في عددي الشتاء والصيف وهم ذاهبون إلى الشام، وأخذ عينهم، جاء أبو سفيان في الحرب ليأخذ العين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مراد أخذ العين لا قطع الطريق، ولكن كان مراد أخذ العير أنه ينبه على أمر معين دخل عليه العباس بن عبد المطلب عمه
صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبا لأبي سفيان في الجاهلية، قال يا رسول الله إنه سفياني. فعلم النبي أنه يحب الفخر، فقال أمروه بين الجيوش. فأمروا أبا سفيان بين الجيوش، فرضي غرور أبا سفيان، أعطاه النبي إبله وأعطاه عيره. كانت قريش استعدت لغزوة بدر، فخرج أبو جهل وصناديد الكفر، فالتقي في نقطة معينة مع العير ومع أبي سفيان. فقال أبو سفيان: انظر إلى الرجوع إلى الحق يا عمرو بن هشام، عيرنا معنا، عيرنا معنا، فلماذا تغار على ابن أخينا، ابن أخينا الذي غار على ابننا بالأمس، لماذا تغير عليه؟ قال: والله لا نرجع حتى نجد ماء بدرة وتغنينا القيام ونكون بها ثلاثا، أي ثلاثة ليالي. وكان مكان الشاهد. يقول له أبو سفيان: هذا بغي، والبغي مضيعة المشروع، هذا بغي، تعدي الحد وعدم الرجوع إلى الحق بغي، والبغي مضيعة المشروع. وكانت مضيعة المشروع، ماتوا فيها صناديد الكفر، ماتوا فيها أعز الناس إلى قريش، أكابر الناس في قريش. كسرت قريش بعد غزوة بدر، حتى لأن تصور لك قصة من السنة أن امرأة تسمى سارة غانية، غانية بنت ليل كما يقال، ذهبت تسأل من النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر في المدينة، فقال لها عمر: أمغنية تسأل؟ مغنية تأتي تسأل؟ فقالت: إن محمدا لم يجعل لنا سبيلا في بيت من بيوت مكة، إن محمدا لم يجعل لنا سبيلا في بيت من بيوت مكة، انشغلوا بهزيمتهم في بدر، فلم يكن في بيت من بيوت مكة إلا وفيه مأتمن، مات أحد ابنا لهم، مات صاحب الدار، مات عما لهم، مات خالا لهم. هذه المرأة التي جاءت تسأل من النبي صلى الله عليه وسلم تصور حالهم بعد بدر. ولذلك كانت كلمة أبو سفيان شيدتها السير إلى الآن بل إلى قيام الساعة. هذا بغي، والبغي مضيعة المشقة. الرجوع إلى الحق كما يقال بالفعل فضيلة، لكن لمن؟ لمن يحب أن يكون صاحب فضيلة. الفضيلة هي نقطة الوسط بين رذيلتين، نقطة وسط بين رذيلتين تسمى فضيلة. فضيلة خلق معين كالشجاعة، نقطة وصل بين التهور وبين الجبن، بين أن تكون متهورا وبين أن تكون جبانا. فضيلة الكرم نقطة تحول بين السخاء والكرم والإنفاق وبين البخل، وبين أن تكون بخيلا شحيحا بمال الله عز وجل عن الله سبحانه وتعالى. فالفضيلة هي نقطة فيصل وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لو تدبرت الآية لتعلم أن الله ما جعلك شهيدا على باقي الأمم إلا لأنك صاحب وسطية، صاحب وسطية في الأرض، لا أن يقال لك ارجع أنت أخطأ فتأخذك العدة بالاسم، لا أنا لم أخطئ، وأنت تعلم علم اليقين في داخلك أنك تخطئ وأنك مخطئ وأنك ستخطئ مرة أخرى بكذبك على الله عز وجل وبكذبك على الناس، لأنك لم تحب الفضيلة ولم تكن صاحب فضيلة. إذا كان في لسانك كثرة الاعتذار للناس كما قالوا قديما يورث العزة والعفة، يورث العزة والعفة، تكون عزيزا بين الناس وتكون عفيفا بين الناس إذا كنت دائما للاعتذار من الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. أما بعد، قضية الرجوع إلى الحق دائما تعلي من فضل صاحبها. فهذا فضيل بن عياض إمام الحرمين في زمانه، صاحب مالك أو صاحب فرق مالك إن صح التعبير، لأنه لم يدرك مالك رحمه الله، كان قاطع طريقا، وكان رجلا لصا سارقا شاربا للخمر فيه كل عبر تماما، كان يتلمس الناس أيام الحج وهم ذاهبون للحج، لأن كانت العادة قديما أن الناس تذهب إلى الحج وتمير وتشتري من باب وليشهد منافع لهم، فهو يعلم ذلك كرم له خبرة في السرقة وخبرة في قطع الطريق، فتلصص حجاج يتمرى فاختبأ خلف دبة، وجاءوا الحجاج يحتفئون من الفضيل خلف نفس الدبة، فجلس فسمع الفضيل وهم يقولون نختبئ الآن ليلا لئلا يدركنا الفضيل فنأتي صباحا فنسير إلى يومنا هذا. فقال الفضيل يا ويح أم الفضيل، هؤلاء يسيرون إلى الله عز وجل في حجهم ويخشون من الفضيل وهم في صحبة الله عز وجل، فتحول من النصف السارق إلى عالم كبير جدا جاور الحرمين حتى سمي بإمام الحرمين، وهو قد جاوز 64 من عمره، لأن الرجوع للحق لا يعرف سن، لا يعرف سن أبدا. لو سمعت من ابنك أمرا صحيحا ارجع للحق، لا تقول هذا ابني لا أرجع للحق. لو سمعت من زوجتك أمرا صحيحا ارجع، فلا تقول أنا لا أسمع من فلان، لا، فقد تأخذك العدة من الاسم وتكون من الذين ينتصرون لأنفسهم، فلا تكون من أصحاب النفوس الكبيرة. فأصحاب النفوس الكبيرة هم الذين يقدرون ذلك تماما. الإمام الطعنبي هذا صاحب مالك، وله رواية في موطأ الإمام مالك، وكان مصاحبا لمالك 20 عاما تماما، لكن هذا الرجل كان أيضا قاطع طريق، وكانت بغداد تخشاه، ولا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يتقلد أمامه مرة، حتى جاء أحد أئمة الحديث في بغداد ومر الناس من خلفه يحتفون به، فغضب الطعنبي هذا فقال وما لهذا الرجل، وكان هذا سليمان بن مهران الذي يعرف عند علماء الحديث بالأعمش، فأمسك بصمام ناقته، من أنت؟ قال أنا أحد رواة الحديث، ما معك؟ قال أحدث الناس بالحديث، قال حدثني، وكان سكيرا، بل ويقول الأعمش وكان يومها على خمر، أي كان سكرانا، فقلت عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر ما أدركت من كلام النبوة من قبلي إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وكانت نقطة تحول أراد أن يشير إلى أنك رجل عديم الحياة، لا حياة لك، لا حياة لك ولا حياة لك تماما. ورأى كابر الناس يكبرون هذا الرجل لما عندهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبا هريرة رضي الله عنه أهل الصفة، ولما ولي في زمن عمر رضي الله عنه والي دولة بني غسلان كان كلما حدث حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحفظ الصحابة أهدي له ناقة حمراء، أهدي له ناقة حمراء، ذهب إلى دولة غسلان أهل الصفة ورجع من دولة بني غسلان بصاحب حمر النعم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليهدين الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، من جراء حرصه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جراء مجاورته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الأعمش أن يقول له رغم ما تراه من تقدير حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن لا حياة لك. ممن تعلم؟ ممن تعلم؟ من يعلم علمه؟ فقال مالك فذهب إلى مالك، فكانت الحياة من إلى تحولت، ما فضل على ما هو عليه، ما بقي على سكره، ما بقي على قطع طريقه، لكن الآن الذين يتمثلون ربما الدعوة ويقفون في هذه المواقف على المنابر وإذا تكلمت معهم تجد كلاما ما أنت الله منه سلطان بدعوة أنه لا يرجع للحق، لا يرجع للحق، هذا لا يسمع له ولا ينتظر منه كلام، لأن الكلام لو كان ينفعه هو لأنفع غيره. يقول ابن القيم درست مع ابن تيمية 6 سنوات فقلت له أوصني، فقال كل الشبهات كالسجاج ولا تكن لها كالفخار. فشرح ابن القيم بعد خروجه من السجن بصحبة شيخي هذا الصبر في مجلدة كاملة، وقال من ضمن معرض حديثه أن الإنسان يجب عليه أن يكون لدين الله عز وجل كالفخار، إذا نزل فيه يتشبع منه، وإذا نزل فيه أي شيء آخر من الشبهات يكون كما أوصاني شيخي له كالسجاد، لأن السجاد لا يستفد مما يصب فيه شيئا فيرجع منه كما دخل فيه تماما. لكن اليوم عكسنا القضية، أصبحنا لدين الله عز وجل كالسجاد، ينزل فينا دين الله سبحانه وتعالى، ونسمع آيات الله سبحانه وتعالى، ونسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأين حالنا من هذا كله؟ الفصل الهوة الموجودة بين ما نتكلم به وبين ما نطبقه وبين ما نعامله وبين ما نعيشه وبين ما نشاهده حتى من أصحاب. الرجوع إلى الحق قضية، إن كنت تحب أن تكون صاحب قضية، وربي نفسي أولا لأني أحب أن أكون صاحب قضية، فإذا أخطأ أقول أخطأ، وأحب أن أعتذر دائما وأتأسف دائما حتى على فعل لم أفعله، لعلي أؤجر براحة بال من يسمعني. هذا على الأقل ما يقال في أقل تقدير، إن لم أكن مخطئا محقا، مخطئ على حق، فرجعت إلى الحق، لأن الرجوع إلى الحق يصوب الخطأ، يصوب الخطأ. واعلم أن الخطأ لو استمر على اسمك وأنت بين الناس كبير، من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وأتم الصلاة.